اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول عام الفيل. طبعا تاريخ ما كانت، وكانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالاحداث الكبيرة، اي حدث من الاحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لان ما عندهم شيء مركزي يدور تاريخهم حوله، او شيء يستأثر بالتاريخ بحيث شيء مهم يلفت الانظار الا الاحداث الكبيرة. طيب حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الاشخاص او يؤرخون ببعض الاحداث الحربية. فقضية عام الفيل هاي من الاحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقعه من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر، أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنين أو أقل، تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا يعني هو الغرابة مو بولادته، ولادته يصير بها. ليش؟ لأنه أولا بعد ما معروف أن راح يكون نبي نبعي، يعني بعد ما أخذ هالبعد، أي من ناحية. من ناحية ثانية ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري. يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. جيد، فلذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته؟ الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها وشألوا الإمام، قالوا له يا ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين، لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل، تفت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهاي. يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه أفرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عاطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي انت الان ملاحظ ان الطفل لما يصير على ثدي امه مو بس يمتص اللبن، لا تشعر ان يغرس اصابع في ثدي امه ينشد اليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بانه مشدود الى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل ان يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الاب، حجر الاب بالنسبة الى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بيها تكامل وتلاؤم العاطفي. فاذا ولد محروم من الابوين يكون عنده بهالجانب، يعني ما اسمي نقص، وانما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه ان شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الامام؟ ما كان يمكن مثلا ان الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الام والاب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله انما ولد كذلك يجاوب الامام، يقول اراد الله عز وجل ان لا يكون على نبيه لاحد منا. نبأ، يعني ان الله اراد للرسول صلى الله عليه وآله ان يكون هو عين الكمال، ان يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الام ولا من الاب. الام طبعا راح تكون لها منة على ابنها، والاب راح يكون لدالة ومنة. اراد الله ان يرفع نبيه، يخليه وليس لاحد عليه فضل. افرض هو يرعى ابويه، هو يرعى ابويه ويميل اليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل اراد ان لا يكون لاحد عليه منة او لاحد عليه فالنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض مع عصره، على روايات أخرى مع عصره طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟ الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين. زين، لأن هم ما عندهم مانع أن يكون النبي قبل البعثة مشرك. نبلش وجه قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أسس واللي يحلل أسرار الأشياء، يذهب الى ان الله مستحيل ان يبلي نبيه بالشرك ابدا. ليش لا يبلي هو ولا يبلي ابويه؟ لان لابد ان ينقل من رحم من صلب طاهر الى رحم مطهر، كما هو في الزيارة وبالروايات. انا شفت، سبق ان اشرت، شفت بعض علماء الازهر يقولون ان القول بكفر الابوين عظيم، لا سبيل الى قبوله، هذا يعني بشاعة، يعني هيك قول يشكل مفارقة بالتاريخ. ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر، انما المشركون نجس، ويحط نبي بهذا الوعاء غير الطاهر، ما في. الابوين كانوا موحدين، يعني امه وابوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواشب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل، المهم ما كانا مشركين. يعني حتى هالمعنى، معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك، الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت هذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله. واعتقد هذه الضجة اجت منين؟ اجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة. يعني انت الان حتى الامي يدرك بالفطرة ان الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول للبوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء. القرآن الكريم يقول: وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر الى رحم مطهر. زين، هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر افرض بالنبوة ما شيء اخر لك ما العلاقة به. لكن الله عز وجل ساحة النبي كون يكرمها من كل الجهات. ساحة النبي لا يتدسس اليها ما ينزل بمستوى النبوة ابدا، وانما مستوى النبوة يجب ان يكون مكرم ومحترم. طيب اذا الابوان ما يمكن ان يكونا مشركين؟ سألت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول ان النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر ابويه وقعد وانتحب باكيا، قالوا له ما الخبر يا رسول الله؟ قال سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني. والحال ما ادري انا قد مرة اشرت اكو واحد جام هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله واخذ الدماء. طبعا ما ينفصل من جسم الانسان حكم ان يدفن لا يكون يندفن، فهذا الدم قال للنبي روح ادفنا خذ هو تكون، قال بلى، اخذ راح ورجع، قال دفنته، قال بلى، قال اين وضعته؟ قال في مكان حريج يا رسول الله. قال وين؟ قال شربته. قال هذا انا الدم هذا ما مستعد اطيل الارض، هذا منفصل من جسمك انا شربته. النبي صلى الله عليه وآله قال فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك انت ظننت لبدنك ان لا يعذب بالنار. نعم جن. هذه مو بس احنا نرويها، لا يروها المذاهب الإسلامية. حتى اذا تفترض ان واحد اخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن ان يعذب، والانسان من ابويه من دم ابيه ولحمه ومن دم امه ولحمه، جزء لا يتجزأ الانسان من الابوين. وبالمناسبة اليوم اذكر شفر شيء موضوع هاي قضية الولد خارج او الرحم البديل، افرض انه تأخذ بويضة من الام ويأخذ حويمن من الاب ويحولوه الى زايجوت وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستأجر اذا الام رحمها مثلا لسبب من الاسباب مقلوع رحمها، فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم الى ان يربى. واحد نعم ازهري مفتي بالجواز، اليوم نشرت الصحف ان هذا جائز، زين، لانه هذا ما يحقق جريمة زنا، يعني الولد يصح انتسابه لابويه وبنفس الوقت هالعمل جائز. لا اول الكلام ليش؟ لانه يقول ان هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل اليه، هذا الرحم اللي انزرع به ما راح يأثر عليه، لان هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا موج، لا، بدليل ان هذا ينمو، منين ينمو هذا الزيجوت؟ منين ينمو هذا؟ لابد ان يمتص، يأخذ من دماء الطنف عند المرأة، يأخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية القرآن الكريم بإطلاقه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، زين، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، بس نقول انها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس، فالابوان اذا لهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الابوين. واذا كان متكون من الابوين والدم ممتزج، انت تقول ان اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لابوي النبي انهما في النار؟ ممكن. والحال بالعكس، الرواية تقول ان النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. جن إذا ممكن القول الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع النبي في هذا الوعاء. طيب شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر امه شعطى اطاع حجرين كريمه. الحجر الاول حجر فاطمة بنت اشد، هاي والدة الامام امير المؤمنين سلام الله، هاي كانت امه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل الى وصفها. المؤرخين يقولون اولادها يصبحون، افرض قد يكون مو مغسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد، زين؟ رعته رعاية لا حدود لها، وبعد بحجر أبي طالب، رضوان الله عليه، سلام الله عليه، ها؟ الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة. والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوسر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير، ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عني أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه، فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على استماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، التشوي ادرس وضعيته في أيام الحصار لما صار حصار الشعب، ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم، ويرعون ويحرسون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مساهر إلى الصباح هو أولاده، لا يكاد ينام لا يكاد يهدأ، وبعدين ساير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف احنا ما يصير نسمح لك، هذا ابن اخوك يعبد، افسد شباننا، شتم الهتنا، شفه احلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة اجمل فتيان قريش، نخليه ولد لك انت اذا حريص على هذا، اعطينا اياه نعم وخلينا ناخذ حقنا من عند هذا. شنو يكفر الهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم ان ابو طالب والله ما انصبتموني، تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت الى النبي يقول له اذهب لامرك، ما عليك غضابه، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لا يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب دفينا. أما لأجمعها موضوعة تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الإسلام، أولاد بأجمعهم مجندين إلى رعاية النبي ورعاية الإسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب أيام الملك العظيم، والذي ما يزال إلى الآن تلعب بنفس المؤثرات ينسب إليه أنه مات وهو كافر. والحال يقول للإمام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا أخوك جعفر جاي يصلي إلى جنب، الجناح الثاني لا تخلي خالي، صله. ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن ذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. زين، ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولد وامه متوفى، يعني من بعد شهرين او سبعة اشهر توفت، بعد بحاجة الى الرضاع، من تولى ارضاعه؟ مبدئيا ارضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه، جارية عند عمه، ارضعت وارضعت منه بعد، ارضعت عمه حمزة ايضا، هاي كانت قد ارضعت حمزة وارضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي ان يتزوج بنت عمه حمزة، قال لا، هذا اخي من الرضاعة، ما يشعني ان اتزوج ابنته، لان رضع معي. بعدين بعد ذلك ارضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولد رضاعة. فترعرع النبي فترة، ثم ارجع من البادية ووضع في مكة. خلال إقامته في مكة ما كانت إلى صلة بالمجتمع الوثني في مكة أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عرات، أنكحتهم الفاسدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك، كل رسول الله رفض. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء، يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هشأك رأيين، رأي يقول أن كان يعبد الله إلهاما من الله، ورأي آخر يقول له على ملة إبراهيم الخليل. رأيين أكو، إحنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه أن الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج إلى أن يقتفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير، وكانت الإرهاصات تترى عليه بالنبوة أنك مهيأ ومعد لأن تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح إلى غار حراء. هسا من إن ولد الإمام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الإمام علي عمر النبي 30 سنة. الإمام علي ولد، عاشوا يا قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. جيد، هالفترة المن يأخذ يا إلى الغار؟ يأخذ علي ابن أبي طالب، حطه في هذه الجيبة يخليه على صدره، لأن كان يقول لأمه، كان يقولها لفاطمة، ما ليش علاقة في هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما لخليه إلى جنبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول أخي ووجيري وصهري وصفي. هل يقول عبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطع رديب طه. حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. فعلا قام ياخذ وين؟ إلى غار حراء يأنس به، يأنس به، نعم يأخذه إلى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. والغريب أن بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه؟ هذولا هذا المفسرون والمؤرخون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة، قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة، ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنسة. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى إلى أحد الخلق، ليش تستبعد إلى علي بن أبي طالب؟ ليش؟ أو تستبعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم أن هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين أن النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع. والإمام علي أشار إلى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنس بعلي ابن أبي طالب، يأخذ وياه إلى غار حراء ويرجع، يرجع وياه إلى البيت إلى أن تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل ليحمل أول سورة من السماء، أول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب هل فترة 40 سنة طبعا فيها أحداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماءه الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك اجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع إلى التاريخ تلقى أكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها إلى النبي بأنها من أسماء. بس خلي أذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا أول ما يلفت النظر من أسماء الماحي، من أسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون إنما سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون أن يقف دليل في وجهه، إجا الإسلام حمل الأدلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله، ولذلك وضعنا القاعدة. شنو هي القاعدة؟ انما قاتلت الناس ليقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم واموالهم. نبه لي. فايش اصبح اذا الهدف الاول هو ارشاء كلمة التوحيد بعد ووحدة الامة. نبه لي والله لان النقطة، لانه الجماعة من المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه وآله في ايام مرضى قال اسمعوا، اولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده تضيعون احكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق ان تعطوه لاهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا واسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الاسلام اللي انا تحملت من اجل العناء واعطيت من اجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الاسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم الاسلام اذا جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الان واحد يقول لا مجتمعاتكم الاسلامية مع الاسف الان مفككة. انا اللي اريد اقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع ان اساس الاسلام كل المتأمل عندما يتأمل به يذهب الى انه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم، واذا طلعت شرذمة او طلعوا جماعة اذول يحاولون تفريق المسلمين لا ينبغي ان تضيق صدورنا بهم في الواقع، لانه ما ممكن. انت الان اسرة صغيرة هكبرة بيت واحد تلقى واحد او اثنين يشدون عن اخلاق الاسرة موجودة هاي الاسرة الاسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. اذا ارادوا يطلعون اربعة خمسة هذول يصير بناءهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار، من دعا الى جاهلية فاعضوه ببدر امه. نعم الواقع ان لا ينبغي ان يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الارض وبين السماء، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك محيها ومحى بعد إلى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك أن المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله. نعم وتحت جناح رسول الله. هالشيء يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقر أو تزوره أو توقف تعظمه هذا مشيك بدعة وسفرك حرام ويتعين عليك ان تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة بل بالعكس اكو بيها شائبة منع حرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي ان نهتم به. هذا فكر اطرحه اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد أكثر من واحد يقول من أسماء شنو، من أسماء يقول نبي الحرب لأنه جاء بالذبح. وعي غريب، وعي غريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث لا وينشبه إلى للنبي. يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا وذبوا على ظهر السلا، سلا يعني هذا الأمعاء الشاة، فلما مسح السلا قام قال لهم أي جوار هذا؟ قلتوا معكم وصول عرب، أنا جاركم وشكل سعون بيه. أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم وراح أراويكم. فقام لا يقول أبو جهل تمسك به قال ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب واحد يجيك يريد يقاتلك، طبعا ترد عن نفسك تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني دول اللي يقال انه جاء للذبح، كم واحد اذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ افراد قلائل. بالعكس يا اخي، التنشيط مكة سوت ويا النبي، سوت مكة ويا النبي، قتلت اهله، قتلت ابناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالسهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منا الدم، رباعيته كسروها، عرضوا الى الاذى الى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر مجنون كذاب، كل هذا سووا اليه. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا ارجوك، يعني ما كان النبي بيوسع ان يجرها الاعناق، هل ان يجرها الاعناق؟ مو احنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول اني لا ارى الدماء تترقرق بين اللحى بين الاعناق واللحى. التهذول اللي في تاريخه الشيشي يجي الى النبي اللي يقول اذا ابوك انتم الطلقاء، يقول انما جاء بالذبح. انت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي اجى بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. احنا نصدق القرآن ينصدق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول تسبق رحمتي غضبي. اذا كان والله والنبي يقول تخلقوا باخلاق الله، والنبي ترجم اخلاق الله، النبي بعث بالذبح، مش كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه واله؟ افراد ذولا اشاءوا للاسلام غايه الاشاءه، ما ذبحهم لانتقام شخصي ابدا، ورب اتباعه على هالمعنى. انت اذا ترجع الى من تاثر برسول الله 100% تلقاي ترجم اخلاق النبي. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع الى قتال عمرو بن عبد الوهاب، كان علي بن ابي طالب من طبعه اذا قاتل يرجع بسرعه ويحمل على يديه راس الفريشه مثلا. طول في هالمره، ظل فتره طويله، يلا رجع. قالوا له يا ابن ابي طالب اطل، شو انت هاي روحتك طولت شنو؟ قال انا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته ارضا وجثوت على صدره شتمني نعم وبشق في وجهي فانا انفعلت، اتأثرت من عنده، ما حبيت اقتله وانا في فورة الانفعال، لانه يكون انتقام شخصي وانا ما اريد انتقم منه، ما عندي عداء ويا شخصي، انما انتظرت الى ان ذهب عني الغضب، قتلته قتل خالص لوجه الله الإمام أمير المؤمنين بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماع اللي أساءوا إلى شخصيا ما أساء لهم رسول. نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم. يعني النظر مثلا ابن الحارث، هذا النظر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من نهار، فلان وفلان إذا فرت بهم هذول عقبة في طريق الإسلام اضربوا أعناقهم. فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح. إذن شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين ذول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنشاء؟ على العموم فكلام لا يعتد به. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة، مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين، كنيته عند كنيتين. الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كنية بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به، يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته يعرف بها. كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ، هاي الكنية هو الأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو هالنسمة الطاهرة هاي، أبو أمابيها اللي كان يعبر عنها بأنها أمابيها، فكان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أشتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلب، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب، وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على الثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له. سيأتينا إن شاء الله. زين، خلنا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين، هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلع ويا أخذ الذي لما وصل بي إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال أما الآن فنعم، احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم، هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي. في بحيرة يقول له احترش عليه من اليهود، ذول هم الخطر الأول. فعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير ماريا. شش ولدت له؟ هل ولدت له اكثر من الزهرة او لا؟ ما عندي مجال شوية احقق به الموضوع. على الاكثر المتحقق، نعم المتحقق، ان الزهراء هاي قدر متيقن، اما الباقيات ربائب ام بنات ام لا، حتى مو ربائب وانما بنات هالة اخت خديجة، نعم من زوجها اللي يحب. انا سبق ان اشرت اكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 و31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفه للبحث، نعم حتى يعرف اكو جملة من الروايات في هذا المورد، وفي الاعداد اللي قبلها. انا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من ام كلثوم، هل يثبت امام النقد او لا، واكو بحوث اخرى بعد في هالسلسلة، يعني تقدر تشوفها من العدد 28 الى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع بان هذني حتى مو ربائب. وهاي دعوة ان الخليفة انما لقب بذي النورين لان تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا. الدميري في حياة الحيوان يقول انما لقب عثمان بذي النورين لامرين، اولا كان يصلي السحر، واذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن التنين هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النور لحب خلي يشوفه، ولحب انا اطيل مصدر. فاذا تلقيب بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا انه لانه بنات النبي تزوجهما. اذا ثبت هذا المعنى احنا ما يضيق صدرنا، اذا هالمعنى ثبت بالتاريخ ما عندنا حساسية اجاءة، واذا لا نرجع الى التاريخ، بس لا يكون التاريخ اللي يحاول يلفق او يحاول ان يأتي بما لم يكن واقع. ارجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره، فديوم من الايام ذكرت عنده خديجة، فاحمر وجهه واهتز، تفتت له وحدة من النساء، قالت كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين، وقد ابدلك الله بخير منها، قال كلا ما ابدلني بخير منها، انها امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا اذ حرمني اولاد سائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول ان الله عز وجل يطلب منك ان تسلم على خديجة، وان تبشرها بان لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، نعم هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعاط وبالشكن. زين، هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله، لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاشت كثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كل هذا علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم، وطلع هاجر وصار نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص 3 أيام وانتقل في مسيرته إلى المدينة ووقعت لعدة معاجز. وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكست قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائشين عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف، قالها اكو مانع نجيب ليها انا اتولى حلبها. قالت دونكها ايها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشات واخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت اناء يشرب منه 40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في اصل عوشج فاثمرت وتحولت الى شجر كاكبر ما يكون، وبدأت المعاجز تترى الواحدة والاخرى للتصديق برسالته. وصل النبي الى المدينة وبدأ بانشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين ارسى فيها اسس الدولة وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الاسلام انحصر بها الفترة بالمدينة الى ان نزل به الوجع. في قبيل ايام ختام هالحياة المباركة اولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة اخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ له والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين، قال حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة؟ قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير عليه أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وعند الساعة 12:57 بعد منتصف الليل سننصت معا إلى التلاوة المختارة. عند 11:10 بعد منتصف الليل تستمعون إلى التمثيلية الإذاعية وبرنامج جزرنا في الخليج الفارسي. يأتيكم هذا البرنامج في 12:44 طبعا بعد منتصف الليل. آيات لها أسماء، هذا البرنامج يأتيكم في 1:59 بعد منتصف الليل، وعند 2:08 نتابع معا المنتدى الإذاعي، نتصفح صفحة أخرى من صفحات من التاريخ عند 2:53 بعد منتصف الليل. برنامج قوافي الوجد يقدم لكم في 3:00 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشحات محمد أنور، وهي من الآية 5 حتى نهاية الآية 22 من سورة الإنسان المباركة.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على إنما نطعمكم لوجه الله إنما إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعنا